29 من الهجرة النبوية المباركة، كلما هممت أن أتناول موضوعا للرقائق أو لتهذيب الأنفس زاحمتنا الخطوب واللحن والمشاكل، فأضطر إلى تغيير الموضوع مرة أخرى نظرا لكثرة الخطب، وكما قال قائلنا: محنة ودعت وأخرى أغارت، دك من عطفها البناء المشيد، والمناحات في الديار تعالت ولها كادت الرواسي تميد. سحقتنا رحى الوقائع سحقا والرزايا والحادثات السود. هناك حادثات سود ومصائب تطرى على هذه الأمة، وقد حلت مصيبتان فجيعتان على خير البرية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت متقارب. هاتان الحادثتان قد وقعتا والرسول صلى الله عليه وسلم في مهد بناء الدولة، وحصدت هاتان الحادثتان من رؤوس الأخيار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جعل المنافقين يتقولون على أصحاب رسول الله وينشرون الأراجيف. هاتان الحادثتان أو المصيبتان أو الفجيعتان كانتا في مهد بناء الدولة، وهما يوم الرجيع وبئر معونة. هاتان الحادثتان تكلم عنهما أصحاب السير في صفحات معدودات يمر عليها المرء مرور الكرام. الفجيعة الأولى كانت يوم الرجيع، الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بناء الدولة وبعد أن انتصر في غزوة بدر، ثم حدثت حادثة وهزيمة أحد، لكن الرسول لم يهدأ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى إلا نشر هذا الدين، أبى إلا إرسال هؤلاء الفقهاء هؤلاء القراء ليعلموا الناس. لم تكن مثل هذه الحوادث لتهز كيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المربي وهو المعلم وهو القدوة، حتى لا ييأس الناس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا فيما ورد في كتب السير أنه بعد غزوة أحد على كلام ابن إسحاق أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه إلى قبيلة من قبائل العرب لبني لحيان، كانوا 10، أمر عليهم كما في صحيح البخاري، أمر عليهم عاصم ابن ثابت. هؤلاء ساروا بطريقة علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكمنون حتى يأتوا بأخبار معينة ليكونوا رصدا لاستكشافات معينة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا من خيار الناس ومن خيار الصحابة. هو زيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق ومرثد بن أبي مرثد، مجموعة من الكبار الفضلاء الذين استشهدوا في هذه الموقعة. في هذا ليست موقعة بمعنى موقع، ولكن في هذا الغدر وهذه الخيانة. صار عاصم ابن ثابت حتى وصلوا إلى منطقة أو ماء يسمى الربيع الرجيع، مكان بئر ماء لمنطقة هناك، سميت هذه الفجيعة أو هذا اليوم بيوم الرجيع من أجل هذا. طبعا هذه المناطق كانت مناطق خطرة، وكان العرب المشركون يتربصون بالمسلمين أيضا، رغم أن المسلمين طبعا الذي جرأ العرب المشركين في تلك الفترة، الذي جرأهم على ذلك هو انهزام المسلمين في أحد وشيوع هزيمة أحد. فماذا حدث؟ الذي حدث أنهم لما علم بهم الناس لما وصلوا إلى هذه القبائل أشاعوا الخبر أن مجموعة من أصحاب محمد هنا في منطقتنا، فاستصرخوا بالناس فأحاطوا بهم. جماعة من بني لحيان جاءوا في قرابة ما يقرب من 200 رام ومقاتل، أحاطوا بعشرة كوماندوز فوق من تحت ضرب من جميع الجهات، أحاطوا بهم. صعدوا إلى مكان عالي مرتفع مثل تل من الرمل أو فرقد ما مرتفع من الأرض، فأحاطوا بهم. لكن الكفار والمشركين في غرس في إلا من يعني من القليل منهم كانوا أصحاب غدر وخيانة. قالوا لهم لكم العهد والأمان إن نزلتم ألا نقتل رجلا واحدا منكم. فقال أميرهم والله لا أنزل في ذمة كافر، وخير أصحابه، يعني لم يأمرهم أن يفعلوا مثله، خيرهم وقال أما أنا فوالله لا أنزل في ذمة كافر. لا يريد، لأنه يعلم أنه إذا نزل سيكون أسيرا وسيكون عبدا وسيؤمر بالإسترق يهان. هو أبى وترفع عن أين، اختار القتل على الأسر. وهذا هو، وذلك بعض العلماء يقول في هذا يحق للأسير، يجوز للأسير أن يترفع عن أن ينزل في يد الكافر استبقاء لحياته ويختار الموت وهو أشرف له. لكن إن ترخص أخذ بالرخصة فلا بأس عليه، فلا ضير لاستبقاء حياته بنية أنه إذا تمكن سيفر ويخرج. لما أحاطوا بهم اضطر هؤلاء جميعا أن يقاتلوا، فضربوهم فقتلوا 7 منهم، استشهد منهم أميرهم عاصم وهاجي معه 7، ولم يبق إلا خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، 3 من الصحابة رضي الله عنهم. أسروهم، نزلوا في الأسر وأخذوا العهد، قالوا نعاهدكم لكم العهد والأمان ألا نقتلكم، انزلوا خلاص، مات أصحابكم قتلوا، انزلوا أنتم. فنزلوا، فأول ما نزلوا بان الغدر فيهم، فأخذوا رماحهم قسي هذه الأوتار القسي وكتفوهم بها وربطوه أيديهم بها. فقال عبد الله بن طارق رضي الله عنه: هذا أول الغدر. وفك يديه وحاول مقاومتهم ولكنهم سارعوا بقتله فاستشهد رضي الله عنه. فلم يبق إلا عدي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. أما خبيب فباعوه في سوق مكة هناك لآل الحارث ابن عامر، لأنه كان قد قتل قتيلا في أيام بدر، واحد من أيام من بني عامر. وزيد بن الدثنة اشتراه صفوان بن أمية عندما كان كافرا في ذلك الوقت. أما خبيب هذا الذي حدث، هذه رغم أنه يوم من أيام المسلمين ومن يوم من الفجائع التي مرت على المسلمين، إلا أن هناك تعاليم وتربية وأسلوب يعلمنا خبيب بن عدي رضي الله عنه كيف تعامل بأخلاقه مع هؤلاء الكفار الغراب. عندما أسروه وأهنوه، انظر ماذا فعل. عندما أسروه وأهنوه في أول الأمر قال لهم: ما هكذا يفعل الكرام بأسرائهم؟ أيفعل الكرام هذا بأسيرهم؟ استثار فيهم نخوة العربي فكفوا عنه. ما هكذا يفعل الكرام؟ هو يخاطب فعلا، هؤلاء كانوا كراما في الجاهلية ويفتخرون بأنهم يمنون على الناس وأن لهم مرؤات، كيف واحد تقدر عليه وهو أسيرك ومسجون، لماذا تعذب وتهينه؟ قال: ما هكذا يفعل الكرام؟ فكفوا عنه وحبسوه في بيت أسرة الحارث. ما هكذا يفعل الكرام؟ لكن تخيل هذا في زمن كان الناس يعبدون الحجارة، كان الناس يعبدون أي شيء، الخشب، الحجارة، العجوة، الحلوى، أي شيء. هذه الوثنية في زمن الوثنية. لما تكلم معهم: ما هكذا يفعل الكرام، أخلقوه وكفوا أذاهم عنه وحبسوه فقط، بل إنه اشترط عليهم، قال لهم: لا تؤتوني بلحم ذبح على للأصنام، ولا تأتوني بخمر، ولا تأتوني بكذا وكذا. اشترط عليهم نوعا من الطعام، فاحترموا إرادته، وهم في نيتهم أن يقتلوه يحبسونه، ورغم ذلك احترموا ذلك فيه. ما هكذا يفعل الكرام؟ لكن إذا قلت الآن لصعلوك من صعاليق هؤلاء أو جلواز من هؤلاء الجلاوزة الجبابرة، فقل له: ما هكذا يفعل الكرام؟ هو لن يستجيب لك. لماذا؟ لأنه ليس من الكرام. لقيت من لقطاء شوارع شيكاغو، أو لقيت من لقطاء لندن، هذه سلالة من اللقطاء، سلالة نجسة، عصارة من النجاسة. كيف نقول له إذا أراد أن يعذبك أو يعتدي عليك فأنت تقول: ما هكذا يفعل الكرام؟ تظن أنك تخاطب العرب، أي أن خبيب بن عدي يخاطب العرب الكرام رغم كفرهم ورغم عنادهم. لكن هؤلاء إذا خاطبتهم في ذلك فإنهم يستخفون بك، بل سيزيدونك عذابا وصنوفا من العذاب. لماذا؟ لأنهم ليسوا كراما، إنهم من أولاد الشوارع، إنهم من حسالة البشر، وإلا ما تفننوا في تعذيب البشر بهذه الطريقة. وتكلمنا معكم كثيرا في جرائم هذه الحضارة المنحطة. انظر الرجل الذي يعبد الحجارة ويعبد الأخشاب، هذا الجلف العربي الذي كان في هذه الصحراء القاحلة التي لم تفرج إلا هذه الأدمغة الصحراوية، رغم ذلك هؤلاء كانوا كراما في جاهليتهم، والله كانوا كراما وأفضل من هؤلاء جميعا، بل هم يعلمون هؤلاء أصحاب الذين يزعمون زورا أنهم أتباع المسيحية والمسيحية منهم براء، والذين يزعمون زورا أنهم أتباع موسى وموسى منهم براء، هؤلاء الوثنيون كانوا يعلمون هؤلاء كيف يحترم الإنسان رغم خلفه معه، هذا هو. أما هؤلاء فلا كرامة ولا احترام ولا أي شيء آخر، مدنية منحطة، حضارة ساقطة، سقطت في كل الاختبارات التي خاضتها على مدار قرنين أو ما يزيد، ونحن نتجرع هذا السم ونتجرع هذه الدماء، وأمتنا تتجرع هذه الغصص من الدماء ومن القتل ومن التشريد على يد هؤلاء أصحاب الحضارة الجديدة. ورجل وثني بسيط يعلم هؤلاء عندما يقول لهم عدوهم ما هكذا يفعل الكرام، يكفون أذاهم عنه، ولم يفعلوا فيه كما يظن ظن حتى لا يذهب الخيال بعيدا، أقصى ما فعلوه يضربونه يسحلونه في الأرض ثم هكذا، أو يقصونه في الشمس أحيانا هكذا ضرب، أو يطلقونه يهينونه أمام الناس، فأنت الذي تتبع دين محمد هكذا أمام ملأ من الأطفال أو من الناس، أقصى ما كانوا يفعلونه. لا مثل ما يفعل هؤلاء، يغتصبونه، يلوطون فيه، يأتون بكلاب تلوط فيه، يعلمونها ويدربونها أن تغتصبه وتخدم ذكره، هذا هو الذي يفعلونه. هذه ليست حكايات. لما دخلوا أمريكا، لما دخلوا هناك بلاد أمريكا، هناك بلاد الهند، الهنود الحمر، كانوا يفعلون ذلك، يأتون ويقرضون مذاكيرهم ويدربون الكلاب هكذا، أو فعلوها أيضا مع أبنائنا وإخواننا وهؤلاء مجاهدين وهؤلاء الأبرياء الموجودين في كل سجون هؤلاء الطافح الآن، التي كان صار شيء متواتر، صار من المعلوم من الكفر بالضرورة أن الأمريكان وأعوان الأمريكان هم الذين يغتصبون ويحرقون ويقتلون وينتهكون أعراض كل من يقع عشيرا في أيديهم. هذه حضارة منحطة وليس خلقا فرديا، هم يزعمون ذلك، ولكنها سلالة وتوصية من جيل إلى جيل في الانحطاط، إلا مجموعة طبعا. كل حضارة وكل أمة فيها بعض الأصوات الطيبة وبعض الناس ذوي الفطر التي تنادي بالرحمة وغير ذلك، هذا موجود في كل أمة، حتى في لدى البوذيين، لدى أي إنسان يعبد أي شيء هناك بقايا من هذه الفطر ومن بقايا من الرحمة مغروسة في لدى البشر، لذلك تجد ناس يستنكرون مثل هذه الأفاعيل، لكنها منتشرة لدى هؤلاء الذين يتفردون ويستفردون بالعالم ويريدون أن يعلموا ويفرضوا حضارتهم للعالم، منتشرة فيهم أكثر. ما هكذا يفعل الكرام. ويحبس خبيب بن عدي في بيت، ولم يحبس في جب، ولم يحبس في غواصة، لا نعرف أين هذه الغواصة، ولا تحت البحر ولا فوق الأرض، محبوس في بيت عالي يطعم ويأكل لكنه محبوس، لا يستطيع أن يفر فقط، بل إنه يتعامل مع أهل البيت. ودليل على ذلك أنه قال لهم إذا أردتم قتلي فأعلموني قبلها، لم يأخذوه على حين غرة هكذا البس البدلة الحمراء ويضعونه العصابة فوق، لا، قبلها أعلموه. لماذا؟ هو يريد أن يستعد للقاء ربه. فلما قالوا له، قال له الحارث صاحب البيت، قال له إنك موعد أمامك عدة أيام وأنك ستقتل، فنادى لإحدى بنات الحارث أو جارية وقال لها أريد موسى، موسى هذه اللي الموس يعني يحلق، ألا يستحد بها ليحلق عانته ليتطهر ويستطيب بهذا، كما هي في سنن الفطرة أن واحد لا يمكث أكثر من 40 يوما في حلق العانة، لا يجوز له أن يزيد عن ذلك، يعني الإنسان يحلق عانته وتحت إبطيه هكذا، هو يستعد للقاء ربه، يأتي طاهرا مطهرا مستعدا للسنة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. فجيء إليه بالموس، جاء طفل فأعطاه الموس، صبي صغير، فقالت المرأة هي التي تحكي وقصت ذلك بعد إسلامها، قالت فغفلت عن صبي لي فدخل علي، فلما دخل علي وفي يده الموسى أو الموسى الآلة سكينة يعني أو أي حال شفرة حادة، فغفلت عن صبي لي فدخل عليه فأجلسه على فخذه يعني على حجره، صبي صغير جلس ما يعرف شيء بريء، دخل هكذا. قالت ففزعت فزعة عرفها في وجهي، يعني المرأة قالت سينتقم منا في الغلام في الصبي، لماذا؟ هو مقتول، مقتول سيقتلونه سيقتلونه، إذن يقتل يفجعهم في صبيهم من أجل أن ينتقل منهم، لأنه لا حيلة له إلا أن سيقتل سيقتل، إذن يدمرهم، هذا في عرفهم يعني لا بد أن يفعل ذلك. فعرف ذلك في وجهي فقال لي، والولد انظر على حجره وهو في يده الموسى أو الآلة الحادة يعني يذبحه، فقال له أتخشين أن أقتله؟ لم ينتظر منها جوابا، والله ما كنت لأفعل، ما كنت لأفعل، أي ما هكذا رباني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكون قاتلا للأطفال، والله ما كنت لأفعل. فأطلق الصبي وفتح له الباب وأخرجه. هذا الخلق النبيل وهذا الموقف السامي السامق، يعني كان على الأقل أن يكافئوه وهو قد من على صبيه لهم يعني يطلقوا سراحه، يأكلوا يبيعوه بأي مكان، يعني بأي طريقة أفضل من أن يكافئوه بالقتل، لكنهم قتلوه لينال الشهادة، لأن الله أكرمه وهيأه لهذه الشهادة، وهذه الشهادة ليست هكذا لأي إنسان، إن واحد يظن أنه هو الشهادة هذه سننالها هكذا، هناك خلق ويتخذ منكم شهداء، إذن الذي يتخذ هو الله ولست أنت، لا تظن في نفسك أنك تمن على الله بالشهادة أو تمن على الله بموقف ما، لا 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 يعني اهدأ، الله سبحانه وتعالى يختار يصطفي من عباده من يشاء لهذه الشهادة. هذا لذلك نرجع عندما نسمع أخبار ناس كنا نتمنى أن يعيشوا لأنهم كانوا غصة في حلوق أعداء الله، نعم نتألم ونحزن لحزنهم، لكنها في النهاية إن الشهادة رحمة لهؤلاء، إن الشهادة مكافأة لهؤلاء الأبطال، لأن الإسلام ليس مربوطا بأشخاص. انظروا على سبيل المثال في شهر واحد، بمجرد الشهر الماضي بلد تحصد منذ 5 قرون أو 7 قرون، حصد السكان يعني السكان ينقرضون من أيام القياصرة وجهاد الإمام شامل رحمة الله عليه الذي دوخ الروس وهزمهم هزائم كثيرة، حتى في نهاية التطواف أسروه بعد أن دمروا البلد كاملة، ونفي هؤلاء السكان إلى سيبيريا في النهاية ويواصلون. انظر جيل ورا جيل وجيل ورا جيل، جاءت الشيوعية خدعتهم في أول الأمر، ساعدوا الثورة البولشفية في سنة 1917 بالميلادي، ثم لما تمكن ستالين ولينين وهؤلاء دمروهم وخدعوا المسلمين وقتلوا أكثر من قتلهم من المسلمين، خدعوهم رغم هم الذين نصروهم ووقفوا معهم على أن ينالوا استقلالا ولم ينالوا استقلالا. والعالم الغربي المنافق لا يزال يخادع هذه الأمة، أمة أهل القفقاس شيشان. قتل قادتهم رئيس الدولة، ثم يأتي سعد الله هذا يقتل في نفس الشهر قبل الماضي، ثم تأتي الفجيعة في هذا البطل المغوار الأسد الهزبل أبو إدريس شام البشير، هذا الذي دوخ هؤلاء الملاحدة. هذا الشاب من سلالة محترمة من عائلة طيبة قوية مجاهدة، هذا في نهاية التطوار انظر تآمروا عليه وفي النهاية قتل ما قتل. المهم أنهم لم يستطيعوا أن يأسروا ولم يستطيعوا أن يتمكنوا منه، قتل كريما شهيدا نحسبه كذلك. لكن طبعا المنافقون يقولون ماذا كسب الناس، ماذا كسب هؤلاء المجاهدون الذين يقامون، هؤلاء خائبون، لو أنهم يفاوضون، لو أنهم يجلسون، أي مفاوضة؟ هؤلاء العملاء الجبلاء الذين عيناتهم روسيا هم يقتلونهم يوميا بدون شيء، هم يخرجونهم. أي فتنة أكثر من يغير دينك؟ يعني في أكثر هو يغير دينك؟ نحن نعلم حفظ الدين وحفظ النفس، إذا تعارض حفظ النفس مع حفظ الدين يقدم حفظ الدين. يعني لو الدين سيضيع ونفسك سيضيع أيهما أبدأ؟ هذا بإجماع العلماء وإجماع أهل الأصول، هذه هي أصول، هذه المقاصد الأساسية للإسلام، حتى يكون الدين كله وليس بعض الدين. إذا لو تعارض الاثنان، إذا إيش تعيش؟ ما حياة الإنسان إن صار عبدا ينطفي ظهره شقي مريد؟ إن شخصا يرى الهوان ويغضي هو في شرعنا الحمار البليد. أي عيش هؤلاء لقدروف وابنه العميل وهؤلاء الذين يتآمرون ويغيرون ويغتصبون النساء وينشرون الفجور والخمور، بلد انقرضت ويقتلونها يوميا، والعالم والآن سقط المسكين شهيدا رحمة الله عليه. ولكن هل سقطت الراية؟ لا، سيظلون هكذا حتى سيدحرون هؤلاء الجبابرة رغم قلتهم. الشعب انقرض من العدة ملايين إلى بعض بضع عدة آلاف بسبب سكوت العالم الإسلامي ونفاقهم واهتمامهم بقضايا معينة واهتمامهم هؤلاء بعاد عنا، لا علاقة. احنا علاقتنا بروسيا طيبة، لا بأس، طالما العلاقة بروسيا طيبة كلوهم دمروهم اعملوا اي شيء. هذا نحن الذين نقتل انفسنا بانفسنا. سيقى بعد ذلك خبيب الى موعد قتله وعينوا له مكانا، لكنه قال خبيب رضي الله عنه، قال لهم اريد منكم طلبا بسيطا، اريد ان اصلي ركعتين. قالوا افعل ما تشاء، يعني حتى يعني لم يتعسفوا معه، يعني رغم انهم يعبدون الاوثان. انظر عندهم بعض الاشياء من المروءات لم تكن متوفره في هؤلاء. تخيل كانوا يحبسون هؤلاء الاخوه المساكين وكانوا يرفضون حتى يذهبوا للوضوء، وكانوا يصلون هكذا بالإماء هكذا بالإشارة بالعين أو غير ذلك، ويربطونهم هذه في الأصفاد والأغلال. هل هي المدنية هذه الحضارة المتوحشة البربرية الهمجية؟ انظر إلى فعل هؤلاء الذين كانوا يعبدون الحجارة الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا كانوا يفعلون؟ قالوا افعل ما تشاء، اعبد ما تشاء، صلى ركعتين. هاتان الركعتان او هذه الصلاة تسمى صلاة القتل عند القتل، وهو اول من سن هذه الصلاة. يعني الرسول لم يفعل ذلك، لكن لانه فعلها في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول علم بذلك فصارت سنة تقريرية، يعني الرسول اقرها، لانه لو كانت باطلة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا، يعني هاتان الركعتان لا اقرهما، هذه باطل لا تفعلوا. ولكن الرسول رضي وسكت، رضي بهذا، بل دعا له بخير بعد ذلك، لأنهم عندما أحيط بهم قال عاصم بن ثابت
رضي الله عنه: اللهم أخبر عنا نبيك، والله لا أنزل في ذمة كافر. وفعلا جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث ما حدث. سنقول لكم ماذا حدث وماذا أبلغ رسول الله أصحابه. فيق الرجل خبيب وجلس أمام بعد أن صلى الركعتين ولم يشأ أن يطول. قال لهم: والله لولا أنني خشيت أن تقول أن به جزعا لطولت. يعني يقول بيطول حتى إنه خايف من الموت. يعني أنا أحب الصلاة، أنا أحب الصلاة وأحب أن يعني أطول في الصلاة أصلا، ولكن لأنكم ستظنون أني أطول الصلاة من أجل خوفي من الموت، قبره على عمود وكتفوه، ونظر إليهم جميعا نظرته الشهيرة وقال لهم لكل من وقف أمامه كما في بعض الروايات، يقول لهم: اللهم بلغ عني رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم بلغه عني السلام، وقل له: السلام عليك يا رسول الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام يا خبيب، وهو يجلس مع أصحابه: اللهم بلغ عني رسولك، السلام عليك يا رسول الله. يعني يا رب بلغ السلام هذا للرسول صلى الله عليه وسلم. وبينما الرسول جالس في نفس اللحظة يقول: وعليك السلام يا خبيب بن عدي. وتعجب الصحابة ثم قص عليهم ماذا حدث وقال لهم، نظر إلى وجوه الكفار جميعا وقال لهم: اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يقول الراوي بينما هو ينظر إلى الوجوه هكذا، فإذا بنا يرمي نفسه على الأرض، ترمي نفسه على الأرض كأن في إشعاع سيدخل فيهم. كل من نظر إليه خبيب لم يحل الحول حتى هلكوا جميعا إلا من نزل. وفي رواية هنا تقيل إن معاوية بن أبي سفيان وأبا سفيان أيضا كان موجودين في تلك الفترة، وجلس ورمى بابنه لما دعا هجرة، لأن قريش كانت تعلم عند في الدعاء تعلم أن وكان في شيء أن هؤلاء يعني يخشون من دعائهم. لذلك كان الرسول عندما يقول لهم جئتكم بالذبح أو يدعو عليهم: اللهم أهلكهم بسنين كسني يوسف، قالوا نمشدك الله والرحم. وإلا أنهم هم غير مؤمنين ولكن يعلمون أنه صادق. لذلك قال: اللهم، وهذا الدعاء المرير الذي يدعوه الناس دائما وتجدون الناس يدعون: اللهم أحصهم عددا أهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. استجاب الله لدعوته، هلكوا جميع الذين قتلوه في تلك الفترة. وهكذا ظلت جثته خبيب بن عدي رضي الله عنه هكذا حتى جاء عمرو بن أبي الدمري الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء ففك هذه الخشبة، نصب هذا كان رطيل على خشبة ففك الخشبة فوقعت. يقول: والله لا أدري أين جثته حتى الساعة، يعني بعد ما نزل وسقط كأن الأرض ابتلعته، لا أدري أين جثته، وهو الذي أسقطه. يعني كأني شيء حدث، الملائكة أخذته، حدث إيش؟ جثته انتهى، وقع لم نعرف أين هو رضي الله عنه. ولذلك هو لما أخذوه وهم يبدأون أنشد قصيدته الشهيرة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلوين، على أوصال شلوين، أوصال يعني أعضاء، يعني يا رب لو قطعوا جسدي قطعة قطعة كل هذا لا يهمني، المهم إن أنا مت من أجل الله، مت في سبيل الله، طالما القتل في سبيل الله لا يشأ، قطعوني مزقوني إربا إربا فعلوا أي فعل، هذا هو ما يقصد هذا. ولست أبالي حين سيقتلونك سيذبحونك، هو قال لهم هذا ولست أبالي، وسيستخف بالموت وهذا جعل الكفار يتعجبون من ذلك ويفجؤون، هذا يستخف بالموت هكذا ولا يرتعد، ولم ترتعد فرائصه، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. انظر، لست أبالي حين أقتل مسلما، لم يقل حين أقتل علمانيا ولا قوميا ولا أرضيا ولا وطنيا ولا أي، على مسلما، على هذا هو المهم. من كان، إذا كان أي الجهاد يكون في سبيل الله، الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله هو الشهيد، هذا هو الشهيد. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. لماذا؟ وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبال. انظر هذه الرقة وهذا التواضع، وإن يشاء، يعني أنا أمري رغم ذلك كله، رغم هذا القتل والعذاب، كله تحت المشيئة. مش استعرض بنفسه وقال لا أنت تدخلني الجنب أنا شهيد، لا، كما يفعل الناس، فلان شهيد، محمد مش شهيد، جرجس ابن شنودة شهيد، عمل ايه شهيد، كل جوع وكزيون مفتوح، كل واحد شهيد. لكن انظر هذا الذي هو صحابي يفعل ذلك ويتعلم التواضع حتى في خطابه، يقول وهو شعر كان ممكن يتغنى ويفتخر بنفسه، لكن اكثر حاجة يقول وان يشاء يبارك على اشلاء على اوصال شلو ممزعين. ممزع يعني مقطع، هذه جسدي كله يكون مقطع، هذا بس هذا فقط خاضع للمشيئة، لمشيئة الله، لا نفرض على الله فرضا، هذا شهيد يعني شهيد. ولذلك نحن دائما نقول نحسبه كذلك، يعني نقول هذا شهيد رغم أنه رجل صالح، ونعلم أنه صالح في الحياة الدنيا، لم نر عليه ومات وقتل قتلة طيبة، ورغم ذلك نقول، رغم ذلك نقول نحسبه كذلك، لأننا لا نفرض على الله شيئا، هو الذي يمن عليهم وهو الذي أكرمهم بالشهادة، هو الذي يصطفيهم. قل يا سيدي على فلان منتحر، قل على فلان شهيد، لكن العبرة في النهاية، من الذي سيقول إن هذا شهيد؟ سنقول هذا شهيد، هذا لا انتحاري يا أخي، قل ما تشاء، صنف وعطيل المصطلح الذي تريده، لكن النهاية من الذي سيعطيه هذا الصد، ومن الذي سيمنحه؟ النهاية عند الله، هذا في علم الغيب، الله سبحانه وتعالى. حتى لو أنت قلت عنه شهيد، والله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعله شهيدا، هو مطلع عليه. ولذلك لا تنشغل كثيرا باستفزازات وسائل الإعلام عندما يفرقون، الذي يحدث في فلسطين شهيد، والذي يحدث في العراق انتحار، يحدث في أفغانستان انتحار، يحدث في الشيشان انتحار، ايش هذا النفاق؟ لماذا في فلسطين شهيد؟ يعني دمه يعني درجة أولى يعني؟ يعني ايش من سلالة يعني خاصة يعني؟ هذا مسلم وهذا مسلم. الفاء المشكلة فقط الاء، لأن هذه أماكن مقدسة فيها مكان مقدس، لا دخل لها بعصمة دماء المسلم، دم المسلم معصوم في أي مكان، سواء في أمريكا، في بريطانيا، في الشيشان، في أي مكان الدنيا كلها دم المسلم معصوم. لماذا هذه التفرقة؟ ولماذا هذه الألفاظ الاستفزازية؟ يعني هذا الأسلوب الاستفزازي العنصري، أنك تميز بين المسلمين، هذا انتحاري وهذا هذه. طب هو نفس العدو واحد، ونفس الموضوع واحد، ونفس ده محتل وده محتل، لماذا هذا يفرق وهذا لا؟ يعني أسلوب نفاق وعنصرية لبعض الذين يتحكمون في وسائل الإعلام، ومن وراهم بعض الإسلاميين المتميعين هؤلاء. ذلك الله سبحانه وتعالى اصطفى هذا الكريم الصحابي الجليل خبيب بن عدي بهذه الشهادة، وحدث له ولأخيه زيد بن الدثنة نفس الموقف. زيد بن الدثنة كان في المكان الآخر، زيد بن الدثنة الصحابي أخذه صفوان بن أمية إلى خارج الحرم، وقالوا له كلمة، انظر هذه الكلمة، قال له أبو سفيان عندما كان كافرا وقت إذ رضي الله عنه، قال له أبو سفيان يا زيد أنشدك الله، أتحب أن يكون محمد
مكانك الآن تضرب عنقه وأنت في أهلك آمن. انظر ماذا كانت الجاية، حب محمد مكانك تضرب عنقه الآن وأنت حر طليق في بيتك مع أهلك ومع زوجتك. قال لا والله لا أحب أن يكون رسول الله في ذلك المكان، بل لا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في مكانه هو الذي هو فيه مع أهله أن تصيبه شوكة تؤذيه وأنا في مكان آمن في أهلي. انظر لا أحب حتى الرسول مش يجلس عشان حتى تضرب عنقه، لا ده أنا هو الآن في بيته ومع أهله، لا أحب الشوكة تؤلم رسول الله وتؤذيه. فتعجب أبو سفيان وقال ما رأيت أحدا مثل أصحاب محمد، ما رأيت أحدا يحب أحدا مثل أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني في حبهم لهذا تعجب. ولذلك هناك في بعض الناس أحد الذين قتلوا أسلم بعد ذلك، الذي قتل زيد بن الدثين بعد ذلك بسبب هذه القولة أسلم بعد ذلك. هناك بعض من كانوا في هذه المواقف شاهدوا هذه المواقف، هم الذين حكوها بعد ذلك وقصوها على الأمة بعد ذلك، الذين تعرضوا وكانوا كفارا في تلك الفترة حكوا هذه، حتى قالت المرأة انظر هذا الخلق النبي، تقول انظر هذا الكرامة التي من الله على خبيب حتى دخلت ولامست شغاف هؤلاء الناس حتى ماتوا مسلمين بعد ذلك، هم الذين آذوه والذين عذبوه. تقول المرأة امرأة الحارث تقول والله بعد أن من على صبيها، وتقول والله ما رأيت أسيرا قط أفضل ولا خير من خبيب بن عدي، والله إنه كان وهو مكبل محبوس، يعني مكبل يمسك بين يديه قطفا من العنب، وما بمكة من حبة تمر، لا يوجد هذه الفاكهة أصلا في مكة نهائيا في تلك الفترة. وتقول الجارية بشأن الجارية أيضا، تقول هذه الجارية والله لقد رأيت خبيب بن عدي يمسك وهو مكبل بقطف من عنب كأنه رأس رجل، يعني كبيرة الحجم، يعني قطف كبير من العنب، وما بمكة من فاكهة ولكنه رزق رزقه الله إياه. يعني هي تقول مستحيل هذا رزق رزقه الله إياه، إني لا يوجد فاكهة كيف هذا وهو مكبل، من الذي أعطاه ونحن الذين نحرس البيت ولا يوجد أصلا مثل هذه الفاكهة. هذه آية من آيات الله، كرامة من الكرامات أجراها الله على يد هذا الصحابي الجليل الذي أخلص لله وباع نفسه لله واشترى نفسه من أجل باشترى باع هذه الدنيا الفانية من أجل رضا ربه سبحانه وتعالى. ولذلك ما أسلم هؤلاء الذين رأوا هذه الأخلاق الفاضلة النبيلة. تخيل هؤلاء قتلت الأطفال يعلموننا الآن ويقولون نحن الذين نقتل الأطفال، انظر تخيل هذا الرجل هو صحابي كان في إمكانه أن يذبح الطفل وينتقم منهم، وهم يعلمون أنه ربما ينتقم من حقه، قالوا سيجدون مبررا لذلك بعرف الجاهلية، ولكنه لم يفعل ولم يشأ أن يعفو. قال والله ما كنت لأفعل، ما كنت قتالا للصبايا وما كنت قتالا للأطفال، لسنا نحن قتلة الأطفال، نحن نعلم من هم قتلة الأطفال، قتلة الأطفال هم الأمريكان، قتلة الأطفال هم البريطانيون، قتلة الأطفال هم الغرب الذين يقتلون أطفالنا ويحرقونهم ويغتصبونهم، والذين يقطعون أمعاهم ويذكرون نساء الحوامل من نسائنا وأبنائنا في أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق وفي فلسطين وفي كل ديار الإسلام لنا مذبحة معهم، هم القتلة وهم الذين يتأسون بفرعون. فرعون ذمه الله لأنه كان يذبح الأطفال ويذبح أبناء الناس، هذه الجريمة هي اختصاص من خصائص فرعون، لو كان يذبح أبناءهم يذبح الأطفال والصغار والغلمان، فإلا هم الذين يذبحون أطفالنا وهم الذين يضربونهم بالقنابل ويتأكدون، هم متأكدون
أن هذا مسجد يصلي فيه الأبرياء، أن هذه قرية يوجد فيها نساء وأطفال، ورغم ذلك يضربونها ويدمرونها كما حدث في أفغانستان، استباحوا قرى كاملة في يوم واحد في قرية صغيرة، أكثر من 600 قتيل و2000 جريح من قنبلة واحدة. تخيل قنبلة تحدث مثل هذا، كلهم أطفال وأشياخ وعجائز وصبايا، وهذا المشهد المأساوي متكرر الآن في العراق، متكرر الآن في فلسطين، متكرر الآن في جنوب لبنان، حتى الآن العالم منشغل في جنوب لبنان، والدمار والاستئصال في أفغانستان والعراق على قدم وساق، وسائل الإعلام كلها مشغولة بما يحدث في جنوب لبنان، يعني شغب كبير ودعاية كبيرة جدا، ولكن هؤلاء هناك حصار على الأنبار، استئصال لأهل السنة، هناك منطقة الكرخي وتهاجم الآن، مساجد تستباح ويستولى عليها من يسمون الجيش المهدي، هؤلاء. ثانيا هناك في أفغانستان كل قوات التحالف الصليبي الآن تدمر قرى كاملة في الجنوب، والناس مشغولة الآن بجنوب لبنان. فلسطين تتجرع الدماء كل يوم، ثم الآن كل عدسات وسائل الإعلام الآن مع من؟ مع جنوب لبنان، والناس تموت يوميا وتقتل يوميا في فلسطين في غزة بصفة خاصة، ورغم ذلك انشغلنا بجنوب لبنان، شغلونا بهذا. لماذا؟ لأن الأمة مستباحة، هم لا يهمهم لا لبنان ولا سوريا ولا مصر، كل هذه أمة مستباحة لأنها ليس لها حام وليس لها رأس وليس لها متحدث وليست لها قوة تتكلم بها، نحن لا بواكي لنا. إن لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفر ونسمع ونترك من يهجره، اللهم إنا نعبد إليك ونصلي ونجد إليك نسعى ونحسن نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما المصيبة الأخرى التي حلت في شهر واحد، وهي بئر معونة. جاء أبو براء عامر بن الطفيل عامر بن مالك، جاء إلى رسول الله إلى المدينة، فعرض عليه الرسول الإسلام فأبى، ولكنه يعني كان قالوا لم يبعد كثيرا، يعني كان واضح أنه كان مترددا، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنك أرسلت بعض أصحابك ليعلموا أهل نجد هناك لكان خيرا، يعني دعوتك تنتشر. فقال له الرسول: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال: أنا ضامن، أنا جار لهم. يعني وأنتم تعلمون كلمة الجوار عند العرب يعني اللجوء، ليس اللجوء السياسي الخيانة، يقول له أنا لاجئ الآن، هو يقبلك ثم يرسل الملف الخاص بك للأمن عندك في بلدك ويتأمر عليك في أشياء وقدش يسس عليك، لا، كانت عندهم مرؤات، أنا جار لك يعني يحميك في كل، حتى لو حياته ستتعرض للخطر. فأرسل رسول الله، انظر، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يريد نشر هذا الدين في مأساة ملحمة فجيعة كبيرة حدثت، حصد لخيار الصحابة الذين ربوا وتعلموا، من سلالة من ربوا تربية، وكانوا من الزهاد، كانوا يسموا لقبون بالقراء، وكلمة القراء قديما مصطلح معناه العلماء، لكنه أخذ من القراء الذين يقرؤون القرآن كثيرا، يعني وليس القراء هؤلاء الذين تسمعون عنهم، كلمة القراء قديما لا يذهب خيالكم إلى هؤلاء الصيطة والقراء، تجدوا يعني تاجر شنطة وقارئ قرآن وتاجر بمخدرات وقرآن، يعني هؤلاء الناس الذين يبيعون ويتاجرون في القرآن ليس للمصطلع علاقة بهم، يعني تكلم عن العلماء خيار الصحابة، وكانوا كان هؤلاء يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل وينفقون بعض أموالهم على أهل الصفة الفقراء الذين كانوا يجلسون في المسجد، وكان منهم من بعضهم من أهل الصفة، من هؤلاء أيضا من القراء. الرسول أرسل 70 رجلا منهم، تخيل قافلة كبيرة في فترة وجيزة، يعني الإسلام لسه في مهدي، الإسلام لم يشأ أن يقوى في بدايات هذا بعد غزوة أحد التي هزم المسلمون فيها. يعني انظر فجيعة أحد ثم يأتي بعدها فجيعة الرجيع ثم يأتي في نفس الشهر فجيعة أخرى مصيبة كبرى أكبر منها وهي فجيعة بئر معونة. أرسلهم الرسول إلى حتى وصلوا إلى بئر اسمه بئر معونة هناك، فخرجت عليهم قبائل، جاء رجل كافر مارد شيطان مريد اسمه عامر بن الطفيل. هذا عامر بن الطفيل غير عامر بن الطفيل الصحابي، حتى هناك عامر بن الطفيل الأسلمي هو الصحابي، لكن هذا عامر بن الطفيل العامري هذا الكافر المشرك، حتى لا يختلط الذين يقرؤون في تراجم الرجال ان في واحد صحابي فعل اسمه عامر بن الطفيل. فهذا المارد المجرم رغم ان خاله هو ابو البراء الذي يلقب بملاعب الاسنة، يعني رجل قوي في الحرب شجاع مشهور، ولذلك ارسلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مطاع في قومه، ولكن هذا الشقي خالف خاله فارسل الى بني عامر ليقتلوا هؤلاء القراء. دخلوا يعلموا الناس يرسلوهم يفهمهم دينهم يفقهم، فهو تضايق من ذلك لانه لا يريد هكذا، يريد دائما الطواغيت تواصوا به بهذا المنهج الاستبدادي والظلم ومحاربة أعداء الحق أعداء الله وأصحاب الدعوات الحقة دائما هكذا. فقال له، فأرسلوا إليه رسالة جواب خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختاروا حرام بن ملحان، وهو حرام بن ملحان كان صحابيا اللي هو أبو عبد الله بن حرام بن ملحان اللي هو جد عبد الله جابر بن عبد الله، عبد الله بن حرام الذي قال كلمه ربه كفاحا الشهيد رضي الله عنه، هو شهيد وأبوه شهيد أيضا، وهو جد جابر بن عبد الله الصحابي المشهور. أرسلوا حرام بن ملحان هو أخو أم سليم، فلما جاء إلى هذا المجرم قال لهم يا قوم إن الإسلام يأتي، يشرح لهم تعاليم الإسلام، وبينما هو يتكلم أومأوا إلى واحد شقي منهم فجاء خلفه فدك رمحه في جنبه أخرجه من المنطقة غرسه فيه في من ظهره هكذا، تخيل رمح يدخل في جنب الإنسان، فأمسك فقال لما أصابته ذات هذه الإصابة، يقول أنس بن مالك، فقال خالي خبيب قال خالي الحرام قال حرام بن ملحان فزت ورب الكعبة، لما رأى الدم قال الله أكبر فزت ورب الكعبة، هو أول صاحب هذه الكلمة التي نقولها كثيرا ويقولها، انظر صارت هذه الكلمة شعار للأبطال والذين يقبلون على الموت وللشهداء، الذي قالها هو حرام بن ملحان، قال الله أكبر فزت ورب الكعبة. قال قائل منهم ماذا يقصد فزت، فاز بماذا، هو قتل، قال اسكت إنه فاز بالجنة، فعلمت أنه فاز بالجنة، والله لقد قذف الله الإسلام في قلبي من ذلك اليوم، من تلك الساعة. هو كيف واحد يقتل ويقول فزت ورب الكعبة؟ فقال له ماذا فاز، ما هو الفوز، قال اسكت إنه فاز بالجنة. فأسلم الرجل من تلك الحال بسبب هذه الكلمة. ثم ذهبوا واستجمعوا قواهم وجاءوا قبائل من رعل وذكوان وبني من كل القبائل الهان وعصية وغيره، فاجتمعوا جميعا على هؤلاء الصحابة المساكين، وكانوا عبارة ذاهبين كقراء، ذهبوا كقراء ليس معهم أسلحة إلا الأسياف العادية. فتخيل مجموعة واحد مسالم راح يذهب فإذا به يحاط به بهذه القوات، قبائل كاملة ما عدا هؤلاء، ما عدا مالك بن عامر هذا ملاعب الأسنة وقبيلته لم يستطع أن يفض هذا لأن كانوا أقوى منهم، واشتبكوا مع الصحابة وجاهدوا جهاد الأبطال حتى قتلوا جميعا رضي الله عنهم. لم يبق إلا رجل كان به رمق فظنوه قتيلا هو واسمه زيد حتى قتل رضي الله عنه في غزوة الأحزاب. هذا فر بعد ذلك ولم يعلموا بخبره. وكان جاء أبو اثنين من الصحابة أيضا، اثنان من الصحابة، فأحدهم لما علموا بخبر مقتل القراء فقاتلوا المشركين حتى قتل المنذر ابن عمرو، ثم أسروا عمرو بن أمية الضمري. فمن عليه هذا المارد، هذا الشقي المريد هو عامر بن الطفيل، من عليه لم يقتله، لكنه قال له أريدك، هو يتفقد القتل يعني مسرور فرح، قال له من هذا؟ كل هذا فلان ابن فلان وهذا فلان ابن فلان، يعني يعطي نسبه. قال من هذا؟ قال هذا عامر بن فهيرة. وتعلمون من هو عامر بن فهيرة؟ كان ربيب، كان مولى لأبي بكر رضي الله عنه، الذي كان معه في رحلة الهجرة، صاحب رحلة الهجرة، كان الدليل يأتي معه، وكان هو من مشارك مع الرسول في الهجرة، كان الثالث معه. فقال هذا عامر بن فهيرة، والله لقد رأى، يقول من؟ رئيس القوم، هذا الشقي المريض، يقول رأيت هذا الرجل قد رفع إلى السماء. هذا في صحيح البخاري، ليس قصة حكاية خيال، رفع إلى السماء فرأيته بين السماء والأرض، يعني أنا بينه وبين السماء والأرض، ثم وضع، يعني بعدما رفع وصار بين السماء والأرض آية، ثم وضع، كان يعني كان في الأولى أنه هو يؤمن، لأن هذه آية، في أكثر من ذلك، الشخص رفع أمامك ثم نزل وضع، ولكن الله، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذلك يرى الناس آيات كثيرة ولا يسلموا، لماذا؟ هي الهداية من الله سبحانه وتعالى، هداية القلوب، نور القلوب، هو رآه بعينه ويصف وصفا صحيحا أنه رآه بعينه رفع إلى السماء. هذه كرامة، أيد الله سبحانه وتعالى هذه الكرامة لهذا الصحابي الجليل عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك بعد ذلك أطلقوهم، ذهب عمرو بن أمية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص عليه الفجيعة. لكن قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس قال لهم عليك السلام يا خبيب، جاءه الخبر في يوم واحد، خبر الرجيع وبئر معونة في يوم واحد، قيل إن جاءه الخبر في يوم واحد بالوحي، قال لهم لقد أصيب إخوانكم في الرجيع وبئر معونة، وتألم رسول الله ألما شديدا، تألما شديدا لهذه الفجيعة، لأن المنافقين قالوا، انظر ماذا قالوا في المدينة، أشاعوا الأراجيف، قالوا قتل، ما هؤلاء، ما بال هؤلاء المفتونين، لهم جلسوا في بيوتهم فارتاحوا، ولهم بلغوا رسالة صاحبهم، صاحبهم يقصدون الرسول، يغمز، انظر هذا النفاق، نفاق أكبر، أشاعوا هذه الأراجيف في المدينة، يقولون ما بال هؤلاء المفتونين، كما يقول الناس الآن، هؤلاء إيش يدمر نفسه ويهلك شبابه ويروح فين ويعمل إيش، ما كان جلس في بيته أحسن. نفس هذه العبارات قيلت للرسول، قيلت للصحابة في أيام الرسول، لأنها كانت فجيعة، مصيبة كبيرة. يعني تخيل لما تربي مجموعة من الأخيار ويحصدوا أمامك، يقتلوا جميعا، لم يبقى معك إلا مجموعة أخرى تحتاج إلى وقت آخر. ولذلك كانت المسألة، الرسول ماذا فعل؟ لتعلموا شدة الألم. لذلك كان الرسول يقول عصية عصت الله ورسوله، يقصد على قبيلة عصية عصت الله ورسوله، اللهم عليك برعم وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. دعا عليهم، قنت عليهم 30 صباحا، الرسول ظل يقنط 30 صباحا عليهم، من يدعو عليهم هؤلاء الظلمة الذين قتلوا أصحابه. لما الرسول يدعو ويقنط 30 صباحا، معنى ماذا؟ معنى ذلك أن هناك نازلة كبيرة فجيعة حلت بالمسلمين، وهذا ذلك يسن ويشرع إذا نزلت بالمسلمين نوازل، إذا نزلت من المسلمين نازلة يسن مثل هذا، ولكن نظرا لكثرتها كما قال بعض الفقهاء
يعني حياتك كلها نوازل، لا تستطيع أن تقنط ليل نهار مع يعني الناس القنوط لهذا، يعني هتكون العملية خرجت لم تعد مألوفة. ولذلك يعني اليوم مذبحة مع وبعد مذبحة وأخرى مذبحة، لا نستطيع أن نتلاحظ في سباق مع المذابح، في سباق مع المجازر، في سباق مع المحن، في سباق مع كل هذه المصائب. إذن لا نستطيع، كيف أن أنا هخلط على ماذا؟ هخلط على الذي يحدث في كشمير، ولا اللي في الشيشان، ولا في فطامي، ولا في تايلاند، ولا في فلبين، ولا في أفغانستان، أم في العراق، أم في فلسطين، أم في سجوننا، أم في بلادنا، أم نبكي على أنفسنا، أم نبكي على غيرنا؟ هذه المصائب التي تتوالى وتطرى على المسلمين، كيف سنخلط على ماذا وماذا وماذا؟ الرسول قنت 30 صباحا، ورغم ذلك يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم هذا الحزن ورغم هذا الألم، إلا أن الإسلام استمر والرسول استمر يرسل أصحابه. انظر بعد هزيمة الأحزاب، كان ممكن أي إنسان بالمنطق العادي يقول كان المفروض الرسول لا يرسل مثل هؤلاء إلى خارج المدينة حتى يلملم الجراحات، ولكن الرسول يعلمنا أن هذا الدين باق، وأن الله مبلغ دينه، وأن الله ناشر دينه، لكن لا تنشغل أنت بالنتيجة، لا تقول لابد أجد ثمرة، ولابد أفتح البلاد، وأن الحكم الإسلامي يكون أجده حتى يتحقق للدين. أنت عليك إلا ما عليك إلا البلاغ، هذا قيل لرسول الله، ما عليك إلا البلاغ، لا تهتم، لا تنشغل بالثمرة، لا تنشغل بأي نتيجة، أنت عليك تسير طبقا لسنة الله في خلقه، تأخذ بالسنن التي خلقها الله للمؤمن والكافر، تتبع هذه الشريعة الحقة، ثم لا تنشغل بعد ذلك. مت فهنيئا لك يا أخي بهذه النية الطيبة، الله